الأسبوع الماضي انقطعنا فانقطعوا. وصلنا السلام. ها الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله باب السلم. يقول السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديمه، ويقال كذلك السلف بالقرض. طبعا قول المؤلف هنا باب السلم هذه معاملة، وسنعرف أنها هي عبارة عن تقديم للثمن وتأخير للسلعة، والأصل فيها طبعا الثمار والحبوب والثمار. فيقول تسمى هذه النوع من أنواع البيوع سلم، لأن هذه لغة أهل الحجاز يسمونها السلم، وأهل العراق يسمونها السلف. وأما السر في تسميتها بالسلم أنه رأس المال يسلم في المجلس، لا بد من تسليمه في المجلس اللي هو مجلس البيع. وسمي سلف لتقديمه، كأنه يعني أسلفه، أعطاله هذه كسلفة ويأخذ بعد ذلك العوض، يعني في المدة التي أو في الوقت الذي يتعاقد عليه. والسلف يسمى كذلك، يطلق بالقرض يسمى سلف. يقول وهو جائز بالإجماع، يعني أن حكم السلم أنه يعني عقد جائز بإجماع المسلمين، يعني لم يشذ أحد. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز، يعني مشروع. وقال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. وهذه شهادة من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، وهو أن يقدم الثمن ويؤخر يعني استلام السلعة إلى أجل مسمى. يقول استدل به أن هذا يعني يداخل في عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أن هذا كأنه من جملة الديون. يقول السلم ينعقد بكل ما يدل عليه من سلم وسلف ونحوه، يعني أي صيغة من هذه الصيغ، تقول أسلمتك مثلا في 100 مثلا كيلو من الزبيب أو من التمر لمدة سنة جنب الله وكذا وكذا، أو أسلفتك في كذا كذا، يعني سواء قاله بلفظ السلم أو بلفظ السلف، أو بعتك كذلك لو بلفظ البيع، بعتك مثلا 100 كيلو من التمر بثمن كذا أدفعه الآن وأستلمه في وقت كذا وكذا، هذا كله يقع. يقول وبلفظ البيع كذلك، لأنه بيع إلى أجل بثمن حال، بثمن يعني في الحال الآن، والتمر أو السلعة يعني، وكما ذكرنا الأصل فيها الثمار والحبوب في وقت حصادها. ثم يقول وشروطه 7 زائدة على شروط البيع، يعني أولا يدخل في شروط البيع التي قدمناها التي جاءت فيه، ولكن له شروط خاصة هو فيه، هذه الشروط 7 زيادة على الشروط التي سبقت يعني في البيع.
يقول أحدها أول شرط انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع، يعني أن تنضبط الصفة هل هو مكيل ولا موزون ولا مزروع، وسيكون فيه تحديد له لقول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أفزع كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. أخرجاه أي في صحيحين. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، قاله في الكاف. إذن هذا الشرط الأول يقول إنه لابد أن ينضبط، يعني أمر يكون منضبط سواء بكيل أو بوزن أو بزرع. أما أمر لا ينضبط يعني مثلا كحيوان بحيوان أو كما سيأتي إن هذا ما له يعني ما له صفة محددة، إذا كان الشيء ملوش صفة محددة أو مثلا أنواع من المصنوعات التي قد تتفاوت، فبالتالي ما فيها سلم فيه، لابد أن يكون السلم سلعة منضبطة ممكن تضبط بكيل أو بوزن أو بذرع اللي هو قياس يعني. أما الحديث كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم، يعني طبعا نقصد المغانم هنا يكون عنده مال، يعني فيعطيه المال الآن على أن يستلم منه حنطة للقمح والشعير والزبيب. فقيل أكان لهم زرع اللي هم هؤلاء الأنباط، ومعنى الأنباط طبعا هم الفلاحين وسموا بالأنباط لأنهم يستنبطون الماء من باطن الأرض يعني، أم لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. فأخذ من هذا الحديث يعني أن الأصل كان فيه هو أنه في هذه الزروع والثمار وكذلك أنه لا يسأل يعني الشخص الذي يعني يكون الطرف الثاني في من سيعطي السلعة أنه هل يعني سينتج هذا من زرعه أم لا، أم سيشتريه مثلا من السوق ويعطي. فأول شرط يقول أنه انضباط صفات المسلم فيه كالمكيد والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو كان آدميا، لحديث أبي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، رواه مسلم. فهنا يعني لأنه حيوان فوصف لأنه بسن معين، بكر بسن معين، ما هو مثلا جمل مثلا قد يدخل فيه يعني ابن لبون أو ابن مخاض أو بكر أو جذعة أو مسلمة، لابد أن يعني يحدد سن كذلك مثلا إذا كان في الحيوان مثل هذا. وعن علي أنه باع جمل له يدعى صيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم، روى الإمام مالك والشافعي وطبعا ضعف هذا الحديث. قال ابن المنذر وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالنبات، يعني أنه يقول بأن الحيوان كذلك إذا وصف على هذا النحو سنه فيثبت في الذمة، يعني يقول أنه يصلح أن يكون صداقا لو أن واحد مثلا أصدق امرأته سن من الإبل أو كذا فإنه يثبت في وأن كان في نسبة جهالة، لكن على كل حال يعني الجهالة التي في مثل هذا لا تضر يعني. فقاس إنه مدام يثبت أن يكون صداق ومال يؤدى فكذلك يثبت أن يكون يعني سلم. يقول فصح السلم فيه كالنبات. وعنه لا يصح يعني كالنبات كذلك، انه مثلا لو اشترى مثلا اسلف في قش قمح مثلا او جت فمثل هذا طبعا يعني إعطاء أوصاف محددة ما يمكن إلا مثلا بوزن مثلا معين، مثلا بالة أو بالتين أو طن أو 20 طن من الجت أو قش القمح، لكن هذا طبعا يدخل في الموزونات. وعنه أي رواية الإمام أحمد لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، هذه الرواية الثانية لإمام أحمد أن الحيوان لا يمكن ضبطه تماما، فبالتالي لا يجوز السلام فيه لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، يعني لو ذكرت أوصافه الظاهرة فإنه يختلف، لأنه ممكن يكون فرس أفضل من 10 أفراس، وبعير أفضل من 10 أبعرة، وبقرة أفضل من 10 أبخار، مع لو وصف بأنه سنه كذا وصفته كذا إلا أنه كذلك يتفاضل تفاضلا بينا، وبالتالي يعني ممكن يأتي يتأتى من ورائه خلاف. يعني هذه يعني سبب الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول أن أمره ما بينضبط تماما. يقول فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإذا استقصي صفاته كلها تعذر تسليمه، يعني أنه لو استقصينا كل الصفات يصبح خلاص كبقرة بني إسرائيل، قد لا تنطبق إلا على فرد واحد في مجموع البقر كله فيصبح صعب. قاله في الكافي. وقال ابن عمر إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، رواه الجوزجاني. يعني استدل هنا على عدم صحة السلف في الحيوان إنها يعني فيها أبواب خفية من أبواب الربا فما تنضبط. يقول وانقلب الرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، يعني من قال الرواية الأولى عن إمام أحمد أنه يجوز فإنه صرف هذه الرواية رواية ابن عمر على أنهم كانوا يشترطون من ضراب فحل بني فلان، وهذا كذلك أمر صعب، يعني يقول مثلا أسرفك بعير إلى مثلا بعير أو أكثر ل يعني أو مثلا أشتري منك النقود الآن بعير، لكن هذا البعير الذي أشتريه يكون من ضراب فحل بني فلان، يعني يكون أبوه الفحل الفلاني، فهذا كذلك يعني أمر ما يعني ما يعني قد لا ينضبط وقد يعني تضيق الدائرة على من أتلف. قال الشعبي إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنه مشترط إنتاج فحل بني فلان فحل المعلوم، رواه سعيد. طبعا مع ما في هذه الآثار من الضعف. يقول فلا يصح في المعدود من الفواكه، يعني أتي الآن أول صفة، الآن ما زلنا في أول شرط من شروط السلم إنه لابد أن يكون في أمر منضبط، كيل وزن قياس هو الزرع، أما أمر ما ينضبط ويوجد الخلاف هذا يعني طبعا يعني مخالف لهذا الشرط. وشفنا ما يعني الروايتين عن الإمام أحمد في قضية الحيوان هل ينضبط ولا ما ينضبط، ولذلك في الإمام أحمد عن الحيوان روايتان. يقول فتبعا لذلك فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما، لأن العدد يعني أقول له مثلا في 100 رمانة، 100 رمانة ممكن يكون يعني حجم الرمانة كبير وحجمها صغير، وبالتالي يختلف الوزن لاختلافهما بالصغر والكبر. قال أحمد لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه، يوقف عليه يعني بالتحديد يعني، فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. ونقل المنصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب، هذا يعني قول ثاني قاله في الشرح. وكذلك لا ينضبط ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقدير هذا الحزم، البقول معروفة مثل يعني الأشياء هذه الكراث والسجل وغيرها من أشياء هجلت وكل هذه الأوراق خضراء، فهذا يقول ما كذلك ما تنضبط من فيها الكبير والصغير
يقول والجلود كذلك لاختلافها ولا يمكن زرعها لاختلاف أطرافها. يعني يشتري منه مثلا 100 جلد مثلا إلى مثلا سنة، فيقول كذلك إنها تختلف أطرافها، ويمكن تكون جلود ل يعني خراف كبيرة أو خراف صغيرة. يقول وكذلك الرؤوس والأكارع لأن أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل وليست موزونة. يقول والبيض لما تقدم. يقول كذلك أيضا إنه لا يصلح يعني السلم في الأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقناقم ونحوها. إذا كانت الأواني ما هي مين معروف ساعتها تماما، يعني إذا كان يعني يبدو أنه يريد إن الأواني إذا كانت معروفة الساعة، كان يكون ألمونيوم مثلا ساعته محددة، يعني يمكن يكون جائز. أما إذا كان تختلف في رؤوسها وأوساطها يعني مثل القمقم، القمقم اللي هو يكون قدر يكون فمه ضيق و يعني أسفله واسع. يقول فإن لم تختلف رؤوسها ووساطها صح السلم فيها، ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء. طبعا اختلاف الجواهر واللآلئ والعقيقة لأحجار كلها كريمة طبعا اختلاف فيها اختلاف بين جدا، فبالتالي يقول لا يصلح السلم فيها. هذا أول يعني شرط من شروط السلم، المهم أن يكون الشيء منضبط، أن يكون ما يسلم فيه منضبط، لأنه طبعا مو سلعة حاضرة الإنسان يشوفها ويقدرها ويشتريها. يعني هذه السلعة الحاضرة نعم، أما هذه السلعة غائبة غير موجودة، وبعضها مثلا زروع وثمار، وبعضها مصنوعات، وبعضها يعني قد يكون أشياء طبيعيات مثلا كالجلود وغيرها. يقول ما لا ينضبط، المهم أنه خلاص. طبعا قد يناقش بعض هذه الفروع، تناقش مثلا هل ينضبط ولا ما ينضبط، ممكن الجلود مثلا تنضبط، يقول ما تنضبط لأنه ما يعرف أطرافها ولا كذا، لكن ممكن أن إذا وصفت أنها مثلا جلود حيوان، مثلا جلود مثلا خراف، ومعروف مثلا الخراف هذه جلدها من سنة كذا إلى سن كذا إلى سن كذا، ممكن ضبطها يعني. فعلى كل حال أفراد هذه الفروع ممكن يكون فيها نقاش، لكن الخلاصة أن السلم فيما لا ينضبط لا يجوز، وذلك لأنه يعني عند التسليم يصير في خلاف، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فقوله معلوم لا بد أن يكون أمر محدد، وجاء بالأوزان والمكيلات لأن هذه أمور محددة. طبعا من هذا الشرط يدل يعني كأن المؤلف رحمه الله يعني يرى أن مذهب الإمام أحمد هو التوسع في بالنسبة للسلم في غير الزروع والثمار، خلافا لمن يخطر ذلك على الزروع والثمار فقط. وسلم بحديث الرسول أنهم يعني أتين المدينة فكانوا يسلفون في الزروع والثمار السنة والسنتين، فقال أنه يصل لمن أسلف فليسلف في يعني وزن معلوم أو في كيل معلوم إلى أجل معلوم. الثاني من الشروط من شروط السلم ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها السلم كحداثته وجودته وضدهما، يعني الأمور التي ممكن الصفات تصير لها دخل في الثمن وفي الجودة وعدم الجودة تبين. فإذا كان تمر مثلا يذكر نوع التمر لأن التمر يختلف اختلاف بين، فلو أسلف مثلا وقال له أشتري منك طن تمر سلف تسليم مثلا محصول مثلا السنة الفلانية في شهر كذا بثمن كذا، وما ذكر هذا التمر نوعه، لا شك أن هذه جهالة قادحة في العقد، لأن عند التسليم قد يختلفان، يجيب له تمر مثلا نوع رديء مثلا رزيز أو متوسط، ويقول لا احنا الآن نشتري برحي، فيختلفان، هذه هي جهالة، فبالتالي لا بد من التحديد. فيذكر الجنس، يعني مدفن التمر لا بد جنس ونوعه بالصفات التي يختلف فيها السمع، كالحداثة كذلك والجودة وضدهما. يقول ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، يدل هذا على أنه لا يجوز أن يأخذ الأحسن، يعني لأن الأحسن يكون ربا، أما إذا كان الأقل ورضي بذلك يرى هنا المؤلف أنه لا بأس أن يأخذ دون ما وصف له، يعني مثلا تعاقد مثلا على برحي فيأخذ مثلا شيشي، يعني هذا دون هذا في السعر فيجوز له هذا، ومن غير نوعه من جنسه، لكن من جنسه من جنس التمر مثلا، لأن الحق له وقد رضي بدونه، يعني هو الحق له وما دام رضي بدونه فلا بأس، وما يكون ربا بالنسبة للإيه للطرف الثاني، ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما، لأن تمر بتمر إذا بيع تمر بتمر يدا بيد فما ما ما يجوز التفاضل بينهم، فكذلك يعني هذا يعني قياسنا هذا. ولا يلزمه ذلك، يعني لا يلزمه أن يأخذ دون ما ما ما, ما هو موصوف، قال له مثلا والله احنا تعاقدنا على برحي لكن ما عندي الآن إلا هذا النوع الثاني، ما يلزمه أن يأخذه، وإنما ممكن يطالب بما تعاقد بالنوع الذي تعاقد عليه، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما، وطبعا المسلمون عند شروطهم. وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر لم يجز، يعني إذا كان من غير الجنس كان يعطيه لحم بقر عن لحم ضأن أو يعطيه شعير عن بر لم يجز ولو رضي، يعني حتى إذا صار فيه تراضي ما يجوز هذا، لأنه يرى أن هذا يعني من الربا، لحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود وابن ماجه، والحديث قد ضعفه الشيخ ناصر فيه. ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه، أو لا، ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله.
لو مثلا تعاقد وياه على فرضا ما يأخذ منه رزيز وفي وقت الحصاد أخذ منه برحي نفس الكيل، فهل في هذا ربا؟
يرى أن هذا ربا،
هو أصلا الربا ما يكون في الجنس، يكون في التفاضل،
لأنه طلب، يعني ما دام هو سلعة تفاضل وطلب أفضل، يعني إذا طلب هو أفضل يكون ربا، لكن إذا رضي طبعا البائع ما في شيء، فالمصر يقول لا أنا خير يعني أدو، فإن خير يعني خير الناس أحسنهم قضاء وأحسنهم أداء، فيجوز عند رضا يعني الآخر أن يعطيه، لأن الرسول سلف سن وأعطى سن أفضل، قال لو ليس عندنا إلا كذا فقال يعني أعطيه فخير الناس أحسنهم قضاء، فالأداء بالنسبة لي أنه لو أدى أفضل والله تعالى أعلم هذا جائز، ما في شيء.
الشيخ صحيح، يمكن هذا يكون يعني بل هو يعني نوع من الظلم، لكن أنا أقصد هل هذا النوع من الظلم يعتبر ربا؟ لأن الربا ما هو في الفضل.
على كل حال يبدو أنه يعني والله أعلم يمكن يجوز، لأنه من حسن القضاء إذا رضيه الطرف الثاني. أما هنا يرى أنه إذا كان دون ورضيه المسلف فلا بأس، أما إذا كان من غير نوعه فيرى أنه ربا. نعم.
تغيير الجنس من لحم بقر إلى لحم ضأن كان هو يرى عدم جواز مثل هذا التحليل أو
الكلام هذا. يعني طبعا هو لو رضيه يعني في نفس إذا كان في نفس الجنس يرى أن هذا جائز. أما لو غير يعني الجنس كأن بدل كانوا متعاطين لحم بقر فأعطاه ضأن أو أعطاه شعير عن البر فيرى أن هذا غير جائز. ولكن يعني حجته في الحديث لأن حجته ضعيفة يعني الاستناد إليه حجة ضعيفة. يعني عفوا شو راح بدناش ندخل في الترجيح الآن يعني بس نفك الآن هذه في العبارة نعرف أساس الحكم ثم نأتي إلى الترجيح ما رجح يعني هل الترجيح ما رجحه المؤلف أم لا. لكن على كل حال في الأساس يعني عند التراضي يعني يبدو أنه لا خلاف إلا أن يتراضي على رضا. شايف كيف؟ سواء رضي الإنسان أن يأخذ أنقص وأقل مما تعاقد عليه أو تراضوا على أنه يعني سماح من عند الموفي أن يوفيه بأكثر مما اشترطه فيبدو الله أعلم أنه لا خلاف عند التراضي. يعني عند التراضي لا خلاف ولكن أن يشترط الإنسان أن الإنسان مثلا يعني يكون قد تعاقد على يعني على نوع فيطلب غيره أو على جنس فيطلب غيره لا شك أن هذا يعني موجب للخلاف. على كل حال سنأتي إلى يعني تفصيلها بعد ما نخلص إن شاء الله. لا بأس لا بأس يعني تحديد هل هذا داخل في شأن الربا أم لا. يعني لو أراد أن يوفيه بنوع آخر وكذلك لو أراد أن يوفيه يعني بجنس آخر. الشرط الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا نص عليه. وهذا طبعا فيه نظر كما ذكرنا قبل بدء الدرس أن المعيار الشرعي ليس ما أنزل الله تبارك وتعالى يعني في يعني معايير شرعية محددة لكل سلعة لا تباع إلا بها. يعني لا يباع مثلا الزبيب إلا كيلا أو وزنا ولا يباع الحنطة إلا بالكيل أو الوزن ما في معايير فيها. وإنما هذا الذي يجري عليه العرف في كل عصر من عصور الإسلام. فجرى العرف مثلا على أنهم بعض هذه الأشياء بعض الثمار وبعض الحبوب تباع بالكيل وبعضها تباع بالوزن فالأمر تبع العرف. أما هنا أن يجعل لأنه في معيار شرعي للمكيلات ومعيار شرعي للموزونات ما هو صحيح هذا. يقول الحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حديث متفق عليه. ونقل المروزي عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا. على كل حال إذا كان عرف الناس أنهم يعني باللبن يكيلوه والإنسان أسلف به كيلا بس أو يوزنوه كما هو الحال الآن بالوزن. يعني اللبن الآن يستخدم الكيلو وزن الآن كيلو وزن واحد بالنسبة للكيلو وبالنسبة للتر فهذا جائز. كذلك لو أنه في الحنطة القمح أسلف فيها وزنا أو كيلا
أما أن يشترط أنه لا يسلف في الحنطة إلا كيلا، لأن عرفهم كان الكيل، وأنه لو أسلف فيها وزن الآن لا يجوز، نقول ما في ما يدل على ذلك. يقول: وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. ده بالنسبة لرواية الروان أحمد في اللبن، اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. قال في الشرح: وهو قول الإمام الشافعي وابن المنذر. وقال مالك: جاء ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا. وهذا الصحيح، يعني كلام المؤلف ده قال وهذا الصحيح، ولأن الغرض معرفة قدره، ولا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح. يعني مكيال بعينه ما هو مكيال شائع يعني عند الناس ومعروف، كان يكون واحد له كيلة مخصوصة عنده يقول بس بكيلتي هذه، أو وزن مخصوص صنجة، يعني وزن الصنج اللي هي مثلا مثل الأوزان يعني كيلو أو الرطل أو نحو ذلك، صنجة غير مشاعة وغير معروفة، يقول لم يصح لأنه طبعا فيها جهالة. أما إذا اشترط كيلا معلوما متفقا عند الناس أو وزن معلوم معروف عند الناس فخلاص هذا تنتفي الجهالة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره. الطعام طبعا اللي هو القمح، والقفيز نوع من الكيل، وإذا كان لا يعلم معياره طبعا لا يجوز لأن فيه جهالة. ولا بثوب بزرع فلان، يعني نقول أسلفت بزرع فلان، يمكن فلان هذا ما طيب مين عارف، لكن إذا كان زرع معروف متر معين أو ياردة معينة أو مقياس محدد خلاص، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم. وطبعا القصد هنا هو النهي عن أو إبعاد الجهالة، يعني لأن أي جهالة تبطل العقل طبعا إذا كانت الجهالة قادحة. الشرط الرابع من شروط السلم أن يكون في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. قاله في الشرح: طبعا لا يكون الشيء اسمه سلم إلا إذا كان السلعة المراد تسليمها في الذمة ما تكون موجودة الآن، يعني لو كانت موجودة الآن خلاص يصير بيع بالتقاوض الإنسان يشوفه. فإما هذا الشيء ما وجد، كانوا يسلفون في الزروع والثمار السنة والسنتين لسه ما وجد، مثل تمر في موسمه أو قمح عند حصاده بعد سنة أو بعد سنتين، لا هذا أساس السلم يعني. ثم قال الرابع: أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. طبعا الدليل الحديث السابق، والأجل المعلوم هذا له وقع في العادة كشهر ونحوه. الأجل لابد أن يكون معلوم في عادة الناس، ما يكون هكذا يعني أمر يعني واسع ما له وقت محدد، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلام. وطبعا الرفق الذي شرع من أجله السلام هو أن يستفيد الزارع بالثمن الآن، وبعد ذلك أيضا يستفيد المشتري في أنه قد أمن حصول السلعة له في الموسم، وقد يشتريها بثمن أقل مما تكون عليه في العادة، فيكون هذا انتفع وهذا انتفع، هذا انتفع أخذ الثمن الآن واستفاد به لمدة سنة سنتين قبل ما يسلم، والثاني استفاد أنه أمن السلعة التي أنه خلاص حجزها تأتي في الوقت هذا، ثم أنه ممكن لما يشتريها الآن طبعا هيشتريها في العرف والعادة بثمن أقل، يعني لما يشتري الآن برحي الآن هيكون بقى لسنة طبعا ما حيبيع لك، ما هتشتري مثل الموجود الآن، العادة يشترى أقل، يعني إذا كان الآن السوق الآن بدينار في الكيلو هيشتريها مثلا بعد سنة بثمانمائة سنت مثلا، فيكون استفاد بهذا. هذا مكتوب الرفق، يعني يتحقق الرفق الذي شرع من أجل السلام.
ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في السماء، ولا يصح إلى الحطاب والجذاب وقدوم الحاج ونحوه، لأن الحطاب واسع ممكن يستمر له شهر شهرين فيكون يطلبها الآن ويقول لا بعد شهر لسه ما خلصت الحصاد لسه كذا، وكذلك الجذاب جذاب النخل القطع يعني، وقدوم الحاج لأن الحاج هذا يمكن يتأخر، كان عندهم الحاج يمشي الناس بالبر ويمشوا على رجليهم، والحاج يمكن يرجع بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة ونحوه، لأنه يختلف فلم يكن معلوما. وعن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياش ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم. الحصاد معروف والدياس اللي هو دياس القمح عشان إخراج حب يعني إداس، لأنه كان الأول إداس بالماشية بالمشى عليه مثلا الحيوانات وكذا فيقوم منفرط السنابل. ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم أي إلى شهر معلوم. وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال الإمام مالك يعني إلى الحصاد والدياس وان كان ما هو معلوم تماما، لانه على كل حال ايضا محدد بشهر او بشهرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يبايع الى العطاء، والعطاء طبعا هذه اللي هو استلام مثل استلام الراتب واستلام المعاش، وكان هذا ما كان له وقت محدد في ايامهم، وقت ما تجتمع الغنيمة وتجتمع كذا ويجتمع بيت المال كان بعد ذلك توزع على الناس اعطياتهم، لكنها قد تكون ممكن تتأخر شهر شهرين وأكثر. ولا يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما سواء بين ثمن كل قسط أو لا، لدعاء دعاء الحاجة إليه. يعني مثلا يقول له مثلا أسلمك مثلا مثلا يوم كذا مثلا تعاقد 10 طن مثلا نفض حنطة، فقال له الطن الأول في شهر كذا والطن الثاني كذا والطن الثالث كذا والطن الرابع كذا ووزعوا على أشهر، لكن يبدو أن هذا كذلك يعني لا بأس به ما دام أنه يعني في وقت معلوم وإلى أجل معلوم وبكل معلوم ووزن معلوم. لكن هنا المؤلف يرى أنه هو تقسيط يعني المسلم فيه ما يجوز، حتى ولو قال له أن القسط الفلاني بثمن فلان والقسط اللي في ثمن كذا بثمن فلان كذا والقسط اللي في ثمن كذا بثمن فلان كذا. طبعا هو يقول أنه ممنوع هذا لأنه يؤدي إلى يعني قد يؤدي إلى يعني خلاف فيما بعد، أنه مثلا قد يسلم البعض وقد يعجز عن تسليم بعض وبالتالي يرجع الأكل الثمن، فهل الذي يسلم في شهر كذا هو حصته من الثمن نفس الحصص، ولا اللي يسلم أولا يكون بثمن واللي يسلم ثاني يكون بثمن ونحو ذلك. فطبعا يعني المنع من هنا أساسه هو يعني الخلاف الذي ينشأ والجهال التي تنشأ. يقول ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. يقول إذا قبض بعض المسلم فيه وتعذر إنه يسلم الباقي، تعاقد 10 مثلا طن وما يقدر يسلمه إلا 2 أو 3 طن، فيرجع إلى القسط بالثمن، يعني يقسم المبلغ كله الذي اتفق عليه على 10 طن يعرف حساب كل طن، وبعد ذلك يرجع إلى إذا ما يقدر يسلم منه كله إلا الكمية كلها فيرجع إلى قسطها من السماء. ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، ما يجعل للمقبوض فضل على الباقي، يقول لا هذا اللي أنا سلمتك إياه بسعر أكثر من اللي ما سلمتك، لأنه وديع واحد متماثل الأجزاء فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله. وإذا جاء بالثمن قبل محله ولا ضرر فيه قبضه، يعني إذا جاء مثلا تعاقد مثلا على شهر مثلا ربيع
وهو أعطاه في شهر مثلا محرم، لا بس ما يكون ربا. وإلا فلا، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه. يعني إذا امتنع من أنه يستلم البضاعة التي أسلم فيها قبل المدة، قال لا ما أسلمها إلا بمؤجلة في الشهر الفلاني، فإنه يعني ممكن يرفعه إلى الحاكم. يقول لما روى الأكرم أن أنس كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاء به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتقت. وروى السعيد في سننه نحوه عن عمر وعثمان جميعا لأنه زاده خيرا قاله في الكاف. وطبعا على كل حال يعني استدلال بهذا يعني ما ينطبق تماما على المسألة التي نحن فيها، لأن يعني العتق له مفهوم آخر أي واحدة، وهذاك ممكن يحصل له ضرر، يعني ممكن الذي أسلم ودفع المال يحصل له ضرر. مثلا أنا لا أريد هذه البضاعة أن تأتيني، التمر مثلا يأتيني إلا مثلا في شهر معين، فلو جاب لي مثلا قبل هذا الشهر لعله يكون ما عنده مثلا مخازن له، لعله يكون هذا ما هو وقت تصريف الأمر يكلفه أمر آخر، يعني فليكون في ضرر. ثم هو يخالف ما اشترط عليه، وقد يعني هنا المؤلف يقول ان هذا فيه منفعة له يعني ليس بالضرورة. اما بالنسبة للعتق هم تعاقدوا على مال لأجل، طبعا يعني هذه مكاتبة، يعني هذا مكاتبة ما هي تدخل في باب يعني في باب السلام. وان كان طبعا المكاتب يعني هل كسبه في ذلك الوقت لسيده او ليس لسيده، يعني في خلاف، يعني يكون خراج العبد الذي كاتب هل خراجه كذلك في هذا الوقت لسيده ولا ليس لسيده، لانه يسرحه لان يعمل حتى يجمع المبلغ الذي كاتب عليه. فعلى كل حال القضية فيها خلاف يعني في هذا، لكن أقول بقياس سنة شوية مع الفرق. فإذا كان فيه ضرر يتأتى من تقديم السلعة فلا يجبر الشخص على أنه يستلمها قبل وقتها، لأنه يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول المسلمون عند شروطين، وأنت قد تجيب لي السلعة قبل وقتها وأنا ماني مستعد لها وأنها تضرني، ونحن تعاقدنا على شهر معين، فأنت قد تظن أنها تنفع لكن هي ليست بنفع في هذا الوقت. الشرط الخامس من شروط السلام أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. طبعا هذا في الزروع والثمار، يعني أما إذا كان مصنوعات كما يعني هو الرواية من الإمام أحمد وغيره فهذا ما هو يعني مو شرط أن يوجد غالبا أو. قال لوجوب تسليمه إذن، لأن القدرة على التسليم شرط، فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح. يعني مثلا يقول له مثلا بين عنب في شهر مارس، طبعا في وقتهم العنب طبعا ما بيطلع في شباط، ما بيكون طلع اللي هو شهر ما ها شباط في اثنين ولا ثلاثة اثنين اثنين طبعا يقول لسه أنا بيدوب بدأ ينبت الورق، يعني لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا. هذا بالنسبة للزروع والثمار. وكبيع الآبق بل أولى، يعني هذا يصير شبه يعني أنه يسلم عنب في شباط كمن يشتري عبد آبق، وطبعا العبد اللي هو الآبق اللي هو الفار يعني ما في قدرة عند مالكه على التسليم، وبالتالي فبيع باطل، فيقول هذا أولى. ولا يشترط وجوده حال العقد، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجه في الصحيحين. يعني نقول لا اشترط كذلك أن يكون الشيء الذي يسلم فيه موجود حال العقد. يعني مثلا واحد يقول لي شلون ما يجوز مثلا عقد السلم في تمر والتمر موجود الحين موجود بالسوق، ليش ما تروح تشتري من السوق؟ طيب انا ابي اشتري تمر بعد سنه، يسلم بعد سنه، يجوز هذا؟ ولانهم كانوا يسلمون في الزروع والثمار عهد النبي السنه والسنتين والثلاث، وذلك لان في منافع هذا. يعني مو شرط ان يكون يعني السلعه غير موجوده حتى نشتريها سلام، لا، حتى لو كانت السلعه موجوده اشتريها سلام لاجلها. ولو كان الوجود شرطا لذكره أي النبي صلى الله عليه وسلم ولنهاهم عن ثلاث سنين، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. قاله في الشرح: ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه. يعني يقول له مثلا أشتري منك برحي من بستان فلان أو من الأرض الفلانية. قاله ابن المنذر، وقال ابن المنذر هو كالإجماع من أهل العلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائث بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من حائث بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه وغيره، ورواه الجزجاني في المترجم ابن المنذر، لأنه لا يؤمن تلفه، يعني تلف ما في ثمرة هذا البستان فلم يصح. والحديث قد ضعفه الشيخ ناصر. على كل حال، طبعا هو كل الشروط التي تضيق يعني مجال الاختيار وتؤثر في تسليم السلعة، طبعا لا شك أنها يعني تقدح في العقد. الشرط السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. رجعنا الآن من المستنفين ننزل على الثمن. فمن شروط رأس المال أو الثمن أنه يكون منضبط، ما يقولوش مثلا دينار ويسكت. ولأنهم كانوا يسلمون في الزروع والثمار عهد النبي السنة والسنتين والثلاث، وذلك أن في منافع هذا. يعني مو شرط أن يكون يعني السلعة غير موجودة حتى نشتريها سلام، لا، حتى لو كانت السلعة موجودة اشتريها سلام لأجلها. ولو كان الوجود شرطا لذكره أي النبي صلى الله عليه وسلم ولنهاهم عن ثلاث سنين، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. قاله في الشرح: ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه. يعني يقول له مثلا أشتري منك برحي من بستان فلان أو من الأرض الفلانية. قاله ابن المنذر، وقال ابن المنذر هو كالإجماع من أهل العلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه وغيره، ورواه الجزجاني في المترجم ابن المنذر، لأنه لا يؤمن تلفه، يعني تلف ما في ثمرة تذرب السنة فلم يرفع. والحديث قد ضعفه الشيخ ناصر. على كل حال طبعا هو كل الشروط التي تضيق يعني مجال الاختيار وتؤثر في تسليم السلعة طبعا لا شك أنها يعني تقبح في العقد. الشرط السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. رجعنا الآن من المستنفين نرجع للثمن. فمن شروط رأس المال أو الثمن إنه يكون منضبط. ما يقولوش مثلا دينار ويسكت، لأن الدينار هذا ممكن يكون دينار بحريني، دينار عراقي، دينار كويتي، فلا بد من تحديده، لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه كما يأتي، فوجب معرفة رأس ماله ومن تحديده ليرد بدله كالقرض. يعني يكون هذا في العقد، يعني أسلمتك أو أسلفتك في كذا بدنانير قدرها كذا وقفة الدنانير هذه كذا، فواجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض، لأن القرض يرد إيه بدله. والشركة فعلى هذا، يعني كذلك الشركة لابد أن تكون معلومة، رأس المال معلوم لكل أحد. لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. يعني لابد من تحديد، كما يحدد المسلم فيه يحدد كذلك رأس المال. نعم.
هو في البداية يأخذ الثمن.
يأخذ.
إيش الفرق بين الثمن ورأس المال؟
هو نفسه، بس لما يأخذه يكون محدد كذلك. يعني أخذ دنانير كذا بعقد كذا.
عند الكتابة.
يعني. الكتابة نعم. نعم. إيه. يقول الثالث معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته، كما لو عقده بصبرة لا يعلمان قدرها وصفها. يعني قال له بعطيك هذه الثمنها الصبرة هذه اللي هي كومة مثلا، وهو ما عارف ايش قديش هذه، لان ما هي محددة. ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه. يعني يعطيه مثلا عقد من الجواهر او ماسة او شيء بمقابل كذا وكذا، لان هذه الماسة ما تنضبط، او راح حب يرجع نفس الماسة هذه يمكن ما يحصل نفس مواصفاتها تماما.
الشيخ هذا غير البيع العادي.
ها؟
يعني في فرق بينه وبين البيع العادي. البيع العادي المسلم يعني
في فرق، لأن البيع العادي أنت بتأخذ وتستلم يعني يدا بيد، شايف كيف؟ فبالتالي كل واحد أخذ هذه، يعني أخذ حقه معاه. أما في يعني في السلم، واحد بيسلم الثمن وبعدين ينتظر سنة سنتين لكن ما هو موجود، فمجال اختلاف كبير موجود وما هو مشاهد، يعني أمر ما هو مشاهد. السابع من الشروط أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، اللي هو قبض الثمن. لا بد الثمن يقبض، يعني لا بد يكون محدد ولا بد يقبض، فما يجوز تأجيله. يقول أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس، لئلا يصير بيع دين بدين. الحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد طبعا فسر الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، يعني ما يجوز الانسان يبيع دين بدين. فلو قال له الان اشتري منك مثلا طن تمر في سنه كذا او محصول سنه كذا في اليوم الشهر كذا مثلا 100 دينار المئة دينار تستلمها بعد شهر هذا ما يجوز، لأن هذا كأنه يعني دين بدين، ما 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 استلم شيء الآن مدين بشيء وراء، ما في شيء مسلم، وما سمي سلم إلا لأنه يسلم رأس المال. وطبعا هذا حديث بيع الكلب نهى عن بيع الكلب بالكلب ضعيف، لكن طبعا الإجماع على أن هذا طبعا حرام بيع دين بدين. رواه الدارقطني واستنبطه الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف أي فليعطي، قال: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه، ما يسمى سلف إلا هكذا. وإن كان له في ذمة رجل دينا فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح. يعني قال لنا علي لي دين عند فلان، ببيع بشتري منك تمر إلى أجل بالدين اللي على فلان، يعني تستلمه منه عند الوقت المحدد، هذا كذلك رأينا لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وروي عن ابن عمر أنه قال لا يصح ذلك، قاله في الشرح. هذه هي الشروط، انتهت السبع الشروط التي ذكرها المؤلف لشروط السلام. ثم قال: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه لن يذكر في الحديث وكباقي البيوع. يعني هل يشترط أن يحدد أيضا مكان الوفاء وين وفيه، في المكان الذي كان فيه العقد أم في مكان آخر؟ يقول هذا لا يشترط، لكن يبدو الصحيح كذلك أنه إذا كان يقع به الخلاف يشترط، إذا يقع به الخلاف ممكن يشترط، يقول والله أنت مثلا التمر هذا، لكن التمر أسلم لك إياه مثلا في البصرة، أو أسلمه في المكان الفلاني أو ليس هنا، إذا كان يقع به الخلاف نعم، إلا إذا كان يعني العرف قائم على أنه سيكون التسليم في مكان العقد نعم. هنا يقول: لأنه يجب مكان العقد، لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه، يقول لأن هذا من مقتضى العقد إنه مدام تعاقد في مكان محدد فيكون تسليم في نفس المكان. ما لم يعقد ببرية ونحوها، إلا إذا عقد كان العقد مثلا هم مسافرين في طيارة، أو في كانوا في بر مكان بعيد، فهذا طبعا لا بد أن هنا في العقد عقد السلم يذكر وين مكان التسليم، كسفينة ودار حرب، إذا كانوا في دار حرب مسافرين فيشترط. المهم الخلاصة أنه يشترط ذكر مكان التسليم إذا كان ممكن أن يحصل خلاف، لأن هذا إذا كان ممكن أن يحصل خلاف يصير فيه جهالة، وبالتالي هي تقدح في العقد. فعند ذلك يقول يشترط ذكره، لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان اللي هو في البرية أو دار الحرب، ولا قرينة، ولا قرينة مذكورة وين تبين أين يكون التسليم، فوجب تعيينه بالقول كالزمان، يعني كما يحدد الزمان كذلك يحدد المكان. وإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جائز. إذا اتفق مثلا على أنه والله يسلمه في مكان آخر أو كذا، أو قبل المحل اللي هو يوصله، لا بأس إذا كان هما يعني قد تراضي على ذلك. وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز. يعني إذا قال له مثلا والله التسليم يعني أستلم منك المواشي مثلا في استراليا، والآن يعني كان العقد مثلا أنها تستلم مثلا في الكويت، وقال له والله ما أقدر أسلمها بس أنك في استراليا هناك، وقال له عشان كذا مثلا نخصم من الثمن كذا، هنا المؤلف يرى أنه لا يجوز، حتى يقول أنه وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجوز، لأنه بيع يعني للأجل أو بيع الأجل والمحل، قاله في الكاف. لكن في الحقيقة أن هذا أيضا يعني جائز، لأنه ما في بيع هنا للمحل وكذا، وإنما هذا يعني في الأساس هو من يعني له حصة في الثمن، يعني هو في الأساس له حصة في الثمن ولا ما له؟ له حصة في الثمن، فإذا أنقص منه يقول له حصة كذلك يعني في الوفاء. فإذا كان اشترط على عين التسليم مثلا في بلد معين ولكنه عجز عن أن يسلم في بلد معين، يسلم في البلد الآخر وقال له أنا أعوضك عن هذا الشرط الذي يعني أنقصته، لا بأس بها، ما في أي شيء فيها. يعني لا دخل ذلك في أي باب من أبواب الربا. يقول ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. ناسي لا. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. إذا سلم في شيء يقول والله مثلا أعطيك الآن مثلا الآن 1000 دينار بشتري منها تمر، تمر مثلا في السنة الفلانية، لكن الآن تعطيني رهن إنك حتسلمني هذا أو كفيل يكفلك. يقول روى كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر. أما بالنسبة للرهن نعم، لأن الرهن في حقيقة، أما بالنسبة للكفالة فيجوز لأن الكفالة نوع من التوثيق. يقول ولا يصح أخذ رهن أو كفيل لمسلم فيه روية كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، لأنه لا يمكن الاكتفاء من عين الرهن. يعني قالوا أنه مكروه الرهن لأنه ما يمكن أن يستوفي من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وقلنا أن هذا الحديث ضعيف. ونقل حنبل جوازه يعني الإمام أحمد، وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تلينتم دين الأجل المسمى إلى قوله فإهان مخبوضة. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلام، واختاره جمع من الأصحاب وحملوا قوله لا يصرف إلى غيره أي لا يجعله رأس مالي سلم آخر. وعلى كل حال الحديث ضعيف. فعلى كل حال يعني لو أعطاه رهن يعني قال له على رهن، او انه يعني قال له اعطيني كثير على انك تسلمني هذا، يبدو الله اعلم ان هذا من التوثيق، ما في شيء فيه. وان تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر وفسخ او فسخ، ويرجع برأس ماله او بدله ان تعذر. يعني اذا تعذر حصول الذي تعاقد عليه في السلم يخير رب السلم بين الصبر، يقول والله ما قدرت احصل مثلا على تمر في هذا الموسم، ممكن تنتظر علي الموسم الجاي او بعد شهر او بعد كذا، او تفسخ العقد ويرجع برأس ماله، يعني يسلم له رأس ماله فقط بدون زيادة، لأنه لو اخذ زيادة كأنه يأخذ زيادة على ايه، على دين، او بدله ان تعذر، ان تعذر الرأس المال نفسه فالبدل. يقول لحديث ابن عمر قال بدل الرأس المال، لا بدل المسلم فيه خلق طميم من بدل رأس المال. لحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله، رواه الدارقطني. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمنا، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن أو ما لم يضمن. إلا طبعا هذا بيع المسلم فيه ما يجوز قبل قبضه، وهذا اللي تكلمنا عنه كنا من كلام رياض موجود، أن الآن البعض يشتري مثلا قمح أو قطن أو أي سلعة من السلع إلى مثلا سنة، يشتريها تسليم بعد سنة، ثم يأخذ هذا العقد اللي هو عقد السلام هذا ويبيعه لغيره، وهذا يبيعه لغيره، وهذا يبيعه لغيره، وينتقل عقد العقود بهذا الشكل قبل ما يسلمها وقبل ما تطلع. وهذا يقول لا خلاف فيه، يعني لا أعلم خلافا فيه إنه لا يجوز بيع المسلم فيه إلا إذا قبضه، يعني اللي هو من تعاقد فيه. وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس قال إذا أسلمت في شيء لأجل فإن أخذت ما أسلفت فيه
وإلا فخذ عرضا أو عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. مفهوم؟ لأنه لو باعه ممكن يربح. يعني مثلا اشتريت مثلا أنا 10 مثلا طن تمر برحي لسنة بدينار، يجي واحد يقول لي أنا أشتريها منك وأربحك مثلا دينار وميسر، اشتري منك دينار وميسر، يصير كأني ربحت مرتين، ربحت الصفقة الأولى وربحت هذه البيع هذا، ثم الثاني ممكن يروح أيضا يبيعه مرة ثانية ويبيعه مرة ثالثة ويبيعه وكذا وكذا، فالصفقة الواحدة يحصل عليها يعني عدة بيعات. اي نعم يعني هذا ال بس على كل حال هذا الـ يعني ال يعني لو خلينا اول في المساله مثلا يعني هل ياخذ انقص ولا لا؟ لان اذا اخذ انقص فكانه باع، يعني كانه يرى ان جواز البيع كذلك. لكن على كل حال هذا الاثر يعني كل شيء خلاص الضمان واقف على سنده، ثم الاساس هو في البيع، يعني هل يجوز له ان يبيعه قبل ان يستلمه؟ هنا يقول ما في خلاف بين اهل العلم على انه لا يجوز ان يبيعه قبل ان يستلمه. لكن هل يعني طبعا احنا اذا نهينا عن البيع ينهى عن البيع سواء كان بسعر اكثر او بسعر اقل، نفس الامر يعني. فالاثر هنا عن ابن عباس انا ارى انه يعني يخالف الاصل ذلك الذي، طبعا هو ما يصح لانه اذا جاز البيع فيجوز بالاقل والاكثر. نعم على كلام هنا كل يعني نفاز كان من الربح الأول هو فوزه بالصفقة الأولى، يعني فإذا باعها قبل أن يستلمها كأنه ربح فيها، يعني هذه كأنها ربح مرتين. نعم ممكن لو استلم تصحى تصير هذا إيه، بس هذيك قد ربح ربحين وهو ما يعني هنا ربح ربحين وهو مثل ما تقول يعني ما أخذ السلعة، يعني ربح ربحين على 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 المال. وابن عباس يرى أنه الإنسان إذا ما استلم السلعة كأنه باع مال بمال، لأن حقيقة إيش؟ حقيقة الآن دفعت 100 دينار وخدت 120 دينار، السلعة ما جاءت لسه، شايف كيف؟ وإنما إيش العملية أنت عملتها بالضبط؟ ما هي العقد اللي هو أنت دفعت 100 دينار وبعدين جاءت ربح فيها 20 دينار، فأنت كأنك يعني لم تستخدم سلعة وإنما استخدمت النقود، بس كأنك بعت 100 دينار دفعت 100 دينار خدت 120 دينار، فهو يعني حرمتها من هذا. لا لا هذا عمل حقيقي ما له دخل في النية هذا. إيه لكن هذا هو أصبح يعني في النهاية هي كده، يعني في النهاية إيش النهاية؟ إيه كما قال الواحد جاء ابن عباس قال له أنا يعني اشتريت من رجل يعني قماش بكذا ثم بعته من فلان بكذا بأكثر قبل أن أقبضه، أنا ما قبضت منه، فقال له بعت 10 دراهم باثنى عشر وبينهما قماش. يعني حقيقة البيع أصبح كأنك أنت مادام ما استلمت السلعة وخدتها عندك وبعتها أصبح كأنك أنت حقيقة العمل بعت دنانير بدنانير. نعم
وإنما هي
نعم. هذا يعني بالنسبة لأنهم إنه ما يأخذ إلا نوع أقل يعني في النوع الأقل وال على كل حال يعني إن عباس كذلك ثبت عنه أنه لا يجوز إنه يعني لا يرى جواز بيع شيء إلا قبل يعني قبل قبضه. هو موافق يعني يعني للإجماع في هالقضية. يقول إن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. أي طبعا تتمة الكلام وإن تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر أو صفر ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة. يعني الذي يريد أن واحد يسدد دين وبعدين يعني أحيل على شخص آخر فأبى ربه لم يلزم بقبول. ما يلزم اللي هو صاحب الدين بأن يقبل من الشخص الآخر لأن هذه يعني قد تكون فيه منة. ما أريد منة هذا. بالنسبة للحوالة نعم أحيل أحدكم على مليء فليحتل، لكن هذا عاجز، هذا في حال العاجز. شايف كيف؟ يعني واحد عليه دين، أنت لك دين عن الشخص، ثم هذا الشخص عاجز عن سير الدين، وبعدين جاء واحد مثل ما تقول تصدق عليه وقال خلاص يعني أنا بعطيك هذا، فكأن هذا الذي سيعطيك هذا الدين الشخص كأنه يصبح كأنه إيش ممتن عليك، بس أنا ما أقبل منك هذا اليوم. فما يلزم إنسان بقبوله. يقول لما فيه من المنة، ولأنه إذا كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه، وإلا لم يلزمه شيء. يقول لك الآن المديون أصلا إذا مالك للوفاء يلزم، ولذلك يباع ماله فهذا لدينه، وإذا كان ما يملك فما في شيء عليه. فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله. لكن اذا جاء واحد مثلا قال المدين خذ انت هذا فلان بيطلب 200 دينار، هاي 100 دينار اعطي اياها، وقلت انت اخذت 100 دينار وقلت له يلا اخذ هذا دينك، ما اقول لك لا ما اخذه لانك كنت جبتهم فلان. هو منته علي انا، مو عليك انت. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. يعني السلعة والسلعة احنا دخلنا في أبواب يعني ربا الفضل، يعني إذا يعني خرجنا من قضايا ربا الفضل فبتجوز، لكن في أساس السلم يعني بالنقود، الأساس فيها النقود هو الثمن يدفع الآن، ثم السلعة يعني تؤخذ في وقتها. والحقيقة أن إذا نظرنا إلى أصل المشروعية نجد أنها في الزرع والثمار، ما لا ينتج الآن يعني، لكن توسعوا فيه حتى جعلوه في يعني حتى في المصنوعات وفي غير الزرع والثمار يعني.
بعضهم يفرق بين السلم والسلف، لأن السلف أن تأخذ السلعة وتؤخر السلم
أرفع هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا مثل ما قالك هذا يعني كلام أهل العراق وكلام أهل البيت. هي سلف يعني أخذتها سلف ممكن يقول هذا، لكن هذا كان عرفهم كذا، لكن هم يسموا هذا السلف من أسلف كما جاء في كلام الرسول في من أسلم واحد يعني. أما السلف العام يسموا الإنسان إذا أخذ دين يسموا سلف، سلفت من فلان كذا كذا كذا، ولا يقصدون به اللي هو السلم بيع وكذا، وإنما دين يعني قرض.
هي
كانوا حاضر، لكن مدام ما سلم لأن من شروط السلام تسليم في الحال.
السلم أنا
سلم نفس اللي عليه الدين، تقصد نفس اللي عليه الدين. كان هم قد ينظر انه هو ما موجود في الحال يعني، لأن هو مستلم طبعا قبل هذا، يعني اذا كان هو نفس اللي عليه الدين يعني ما اعرف ايه بأس يعني، يعني لا بأس لانه قد استلمه يعني اعتبر في حكم المستلم يعني.
شيخ المقصود في الارفاق هذا العهد، فما هو من طبيعة الارفاق انك تاخذ مني السلم هذا من اجل الدين اللي يكون علي؟ هذا اذا كان دين يعني
هذا الارفاق، لاني ما طلبك الان، لاني ما اقدر الان عليه الدين يطالب الآن ويضاع ماله في سدد دينه ونحو ذلك ويشدد عليه. فمن الإرفاق إن الآن ما طالبك بأنك تشتري إياه في الحال، وإنما خلاص بأشتري بهذا الدين اللي هو في ذمتك أنا أخذته، بأشتري به مثلا يعني محصول سيتحصل عندك مثلا بعد سنة، لا بأس بها.
شوف هذا ما فيه منفعة عليه يعني للمسلم نفسه، وكان على قرض اصلا يعني ما جر له منفعة هذا القرض. يعني هو شيخ انا قصدي
يعني كل هذا غير هذا السلع انا سلفته شو قيمة السيارة اللي قيمناها اليوم
صح، بس هذا متفق على هذا ما هو من بيع الجائزة بس هي فيها إجماع.
لكن
يعني
دخل
طريق من أحسن سلة أو أقرب ثم قال أنا أخذ القرض ليه؟ لا لا، والكلام عن القرض يعني الآن أنت لنفرض عندك 100 دينار ما سددتها، تقول لك الآن مثلا بدي أشتري منك 100 دينار هذه يعني تمر بعد سنة، هل هذا جائز ولا مو جائز؟ هذا النص على الكتاب يقول ما يجوز هذا، لأن هي 100 دينار كأنهم استلموا. الكلام هنا الآن على أنه هذا نوع كأنه قد يكون من القرض الذي جرى نفع، لأن أنا لما أقول لك بشتري منك كذا كأنه ممكن انتفع مثلا بأنك هتخفض لي في الثمن او هكذا. لكن ها يعني اذا كان تعامل بالسعر الطبيعي وكذا وكذا بدون ما يكون فيه شيء منه ولا يكون فيه نفع ان شاء الله ما لا بأس به، لكن ان جر النفع بهذا وكان هذا بوسيلة الضغط عليه وكذا يمكن يكون فيه شيء يعني.